بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم زيف المظاهر.
أيها الغافل، تدبر، إنما أنت بالروح والقلب والضمير لا باللحم والدم والعظم إنسان.
زيف المظاهر،
إنما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة يكفي لكساء جميع العراة في العالم.
زيف المظاهر،
يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.
زيف المظاهر،
فالهوس في مضمار الماركات والموضات أذهب عقله وعطل ذوقه.
زيف المظاهر، زيف المظاهر،
مفاسد التعلق بزيف المظاهر مفاسد كثيرة. الإسراف في بذل المال، يستكثرون من الكذب، صار عندهم في قلوبهم شيء من العجب، تجاوز الحلال إلى الحرام، وصار يتجنب الأمور الجادة والأمور العملية، صاروا يجعلون ذلك معياراً للتعرف على الآخرين، ضياع الأوقات والطاقات، التخلق بالصفات المشينة، يغفل عن الآخرة ويغفل عن الجنات ويغفل عن الحسنات، تحطيم الإنسان معنوياً. فإذا اهتم بباطنك، اهتم بما في صدرك، اهتم بقلبك.
زيف المظاهر،
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
زيف المظاهر، لفضيلة الشيخ عادل العبد العالي.
وحديثنا في هذه المحاضرة سيدور حول زيف المظاهر، المظهرية الزائفة، وهي كلمات ومحاولة متواضعة لوضع الأمور في مكانتها الصحيحة، وجهد جاد لكشف هذه المظاهر الزائفة وبيان مفاسدها العاجلة والآجلة. لا تركنن إلى ذي منظر حسن، فرب رائعة قد ساء مخبرها، ما كل أصفر ذي نار لصفرته، صفر العقارب أرداها وأنكرها. وأول قضية يحسن بنا أن نتكلم عنها هي ما هي مظاهر التعلق بالمظهرية الزائفة. إن المتأمل لواقع الناس في الآونة الأخيرة ليجد مظاهر عديدة تؤكد خطورة زيف المظاهر، وتؤكد شيوعه بنسبة أكبر في صفوف الشباب والمراهقين. ومن مظاهر ذلك، أولاً التكلف يا إخوة في تكثير الملابس، وذلك يعني المبالغة في تعداد الملابس وتنويعها، والحرص على شراء الغالي والنفيس حتى صارت المظهرية همهم وغايتهم، إضافة إلى الحساسية المرهفة نحو تكسر القماش أو إصابته بقطرات مائية، وكذا الحرص على تناسق الألوان من أعلاه إلى أسفله، وكأنما هو لوحة فنية. أيضاً من مظاهر زيف المظاهر الهوس في متابعة الموضة، فترى المنغمسين في المظهرية الزائفة يتسابقون إلى متابعة الموضة في كل شيء، فلهم في كل زمن قصة شعر وتسريحة مختلفة، وبحسب الموضة يلبسون الساعة المذهبة أو النظارة الملونة، وهكذا تفاصيل الملابس وأنواعها، ولم يسلم من ذلك حتى الحذاء والنعال أعزكم الله. وقد تجد من هؤلاء من يشوه نفسه فيتصور بصورة لا تناسبه، فالهوس في مضمار الماركات والموضات أذهب عقله وعطل ذوقه. وكتبت إحدى الأخوات في كتاب كبير حول الموضة في التصور الإسلامي، وذكرت كلاماً كثيرا حول هذا الموضوع، لكن مما قالت هذه الكاتبة، قالت إن الموضة أخذت برجال فجعلتهم على هيئة الذئاب، وأخذت برجال فجعلتهم على هيئة النعام، وأخذت برجال فجعلتهم على أشكال القطط، وأخذت برجال فجعلتهم على أشكال السباع، والمخدوعون كثر. أيضاً من مظاهر المظهرية الزائفة المبالغة في الكماليات، فتضيع الأموال في تنويع الأقلام المذهبة وأجهزة الجوال وأكسسواراتها والنظارات الشمسية والعطورات والأسماء المختلفة من الشمغ والغتر إلى آخره. وأذكر أن أحد الإخوة حدثني عن شاب بمعدل كل شهر أو شهرين يجدد جهاز الجوال، وكلما نزل جوال باع القديم واشترى الجديد، وهكذا يسير في أيامه، وهكذا تضيع منه الأموال. ولماذا؟ في سبيل المظهرية الزائفة. وبعضهم ممن يملك السيولة المالية تطور أمره إلى تجديد السيارات، فيبيع هذا الموديل ويشتري الموديل الجديد، وهكذا. أيضاً يا إخوة، من مظاهر المظهرية الزائفة التظاهر بالثراء، فتجد بعض الشباب كثيراً ما يجلسون في المجالس يتشدقون بالكلام عن بيع العقارات والأسهم والاستثمار والاستيراد. وأذكر أنه في زمن مضى كان الشباب يهرعون إلى افتتاح مؤسسات وهمية أو افتتاح شركات لا واقع لها، كل ذلك من أجل تحصيل ألقاب المدير العام أو المدير التنفيذي أو رئيس قسم كذا. ومن الطريف يا أيها الإخوة أنني مرة التقيت بشاب من الشباب وتحاورت معه قليلا، فأهدى إلي بطاقة كتب عليها اسم هذا الشاب ورقم الهاتف، وكتب تحت الاسم المدير العام. ودعته وركبت السيارة، فتذكرت أن هذا الشاب لا يحمل إلا الشهادة المتوسطة، فما شاء الله، يعني كيف صار مدير عام؟ فقلبت البطاقة فاكتشفت أمراً عجباً، اكتشفت أن الأخ مدير عام لكن على غنم، هو مدير عام حوش غنم، عرفتم؟ فهو هذا الأخ بسبب تعلقه بزيف المظاهر يريد هذا اللقب، فماذا فعل؟ صار مدير عام، لكن على من؟ على الغنم المسكينات. من مظاهر المظهرية الزائفة الشهادات الأكاديمية المزيفة، فمن الناس من يجلس في المجالس ويبدأ يتكلم أن عنده دكتوراه أو عنده شهادة ماجستير أو حصل على دورات تدريبية نادرة، بل من هؤلاء من يذهب إلى دول متفرقة ويشتري شهادات جامعية من جامعات تقبل بيع الشهادات، وكل ذلك أيها الإخوة من أجل المظهرية الزائفة. من مظاهر المظهرية الزائفة التظاهر بزيارة بلدان العالم، فتجد بعض الشباب إذا جلس في المجلس: نعم أنا زرت بلدة كذا ودولة كذا، وسافر إلى الشرق وسافر إلى الغرب، ولم يذر مدينة في الشمال أو الجنوب إلا وبات في فنادقها ليلة أو أكثر، لا يجلس في مجلس إلا ويمسك بزمامه للحديث عن جولاته ومغامراته ومواقفه، ويسرد ما رأى من عجائب الدنيا، يصدق أحياناً ويكذب في غالب كلامه. لماذا؟ يريد المباهات ويريد المفاخرة ويريد الحصول على المظهرية الزائفة. من مظاهر أيضاً المظهرية الزائفة التظاهر بالموسوعية العلمية، وأذكر أنني سمعت قصة عن رجل كان يزعم العلم والموسوعية، فهو لا تفوته شاردة ولا واردة، وأراد أن يمتحنه أربعة من الرجال، فقالوا: نريد أن نعرف هل هذا الرجل فعلاً يعرف كل شيء؟ ما يسأله أحد عن شيء إلا وأجاب ما شاء الله تبارك الله. قالوا: هلم لنمتحنه. فقال واحد: طيب دعونا نضرب هكذا كلمة ونسأله عنها. قال أحدهم هاء، والثاني ميم، والثالث مثلاً عين، والرابع لام. قالوا كلمة همعل، هل سمعتم عن شيء اسمه همعل؟ لا يوجد شيء بهذا الاسم، هو اختلقوه ليمتحنوا هذا الرجل. فجاءوا إليه قالوا يا هذا، نريد أن نعرف ما هو همعل. قال ألا تعرفون همعل؟ قالوا لا والله ما نعرفه. قال هذه شجرة موجودة فوق جبال هملايا. يعني بالله عليكم، هل سيذهب هؤلاء الأربعة إلى فوق جبال هملايا ليتأكدوا؟ ثم زاد الكذبة كذبة أخرى، فقال هي شجرة وأشجارها خضراء وصغيرة وتشبه أوراق العنب وكذا وكذا، وبدأ ما شاء الله يعطي من الرخيص، وهم يتناظرون وينظرون بعضهم إلى بعض ويقولون حسيبك الله ما أكذبك، لقد اختلقناها لتونا. فهم عرفوا أن هذا يختلق ليدعي الموسوعية العلمية، وهكذا يفعل بعض الشباب من أجل المظهرية الزائفة، ولأجل أن يظهر في المجلس ويبرز على الآخرين. تجده يجلس في المجلس ويتكلم في كل شيء، يتكلم في الأمراض البدنية، ويتكلم عن الكون وعن السماء وعن الأرض وأعماق البحار، ويتكلم عن كل شيء، لا يدع شاردة ولا واردة إلا وعنده مشاركة علمية يسردها للآخرين. وأبشع من ذلك ذاك الشاب الذي يتكلم حتى في أمور الدين. فمن أجل المظهرية الزائفة وادعاء العلم والتعالم، يأتي ويقول نعم هذه المسألة معروفة وهي حرام، كما قال ذاك الرجل كلما سئل عن مسألة قال نعم نعم هذه فيها قولان، واستمر على هذا. أيضا من المظاهر يا إخوة التظاهر بإجادة اللغات الأجنبية، فتجد من بعض الشباب من أجل المظهرية الزائفة تجده يحرص أن يتكلم في المجلس بكلمات أجنبية في محاولة لفتل عضلاته اللغوية أمام الآخرين. وماذا يريد؟ يريد أن يلفت أنظارهم إليه. أيضا من مظاهر المظهرية الزائفة بعض الشباب يريد أن يبرز أمام الآخرين وأن يرتفع عليهم بالفتوة والقوة، فما يجلس في مجلس إلا ويقول بالأمس القريب أنا كنت في السوق ورفع واحد والله الصوت فقمت كسرت عظامه، وقبل يومين جوني ثلاثة وتكلموا علي وحولتهم على المقبرة، وقبل ستة أيام جاءني عشرة وحاولوا أن يفترسوني فأصبتهم وما شاء الله في المستشفى كلهم جميعا. وتجد دائما يتكلم أنا صرعت هذا وضربت هذا وحولت هذا إلى العناية المركزة، فهو يفتل العضلات من أجل المظهرية الزائفة. وحينما جاء الإعلام الغربي بدأ بعض الشباب يلجأ إلى كبسولات ويلجأ إلى أدوية يتعاطاها من أجل أن ينفخ عضلات الصدر وعضلات اليدين. وما أجمل ما قاله الأول، ولا خير في حسن الجسوم ونبلها إذا لم تزن حسن الجسوم عقوله. أيضا من مظاهر المظهرية الزائفة إدمان التجمل المتكلف، فبعض الشباب الآن صار من أجل أن يكون أنيقا وجميلا صار يدمن الذهاب إلى الصالونات، صالونات الحلاقة، ويكون على هيئة مضحكة ويتنطع في التجمل. ولقد رأيت تحقيقا في مجلة تهتم بقضايا الشباب، فرأيت صورة عجبت لها، رأيت شابا قد صبغ كل الوجه بالأبيض، وضع المعجون على كل وجهه. أنا الذي يعني أتذكر أن الناس إذا أرادوا أن يحلقوا اللحى حطوا المعجون على يعني مكان اللحية ثم حلقوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذا فقد وضع هذا المعجون على كل الوجه، فقلت ماذا سيفعل هذا؟ هذا سيحلق وجهه كله يعني، نسأل الله العفو والعافية. فلما قرأت التحقيق إذا بالأخ يريد أن يلين البشرة، بسم الله عليك تلين البشرة، رجل ملء الثياب ثم تريد أن تلين البشرة ويوجد حبوب كالذر سوداء دهنية يريد أن تذهب عن وجهي، ما شاء الله تبارك الله. فلما قرأت هذا التحقيق أيضا ذكر أحدهم في لقاء مع مندوب المجلة أنه أسبوعيا يأتي إلى هذا الصالون ليقوم بجلسات بخار، يعني يلين الخدود حتى تسقط على الفك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. بعد هذا أيها الإخوة يأتي السؤال المهم: لماذا الشباب يلجؤون إلى المظهرية الزائفة؟ والجواب أن لذلك أسباباً كثيرة، من أهمها أن كثيراً من الشباب يحبون الشهرة ويتطلعون إلى الصدارة، ففي سبيل أن يعرف المرء بين أقرانه ومن أجل الصدارة وحب البروز على الآخرين يلجأ الكثيرون إلى المظاهر الزائفة. أيضاً من الأسباب نسيان الأمور الباطنة، ينسى مسألة التقوى، وينسى مسألة التوكل على الله عز وجل، وينسى مسألة الإخلاص، وينسى مسألة الخوف من الله عز وجل، وينسى مسألة التخلص من آفات العجب والكبر، كل هذه الأمور ينساها، إنما يتذكر المظهر والأمور التي يراها الناس منه. ولذا قال السباعي: أكثر الناس يفرقون من أذى أجسامهم ولا يبالون بأذى أرواحهم وقلوبهم. ثم قال: أيها الغافل تدبر، إنما أنت بالروح والقلب والضمير لا باللحم والدم والعظم إنسان. أيضا من الأسباب التي تدعو كثيرا من الشباب إلى التعلق بزيف المظاهر تقليد الغرب والتأثر بالإعلام الغربي، ولذلك صار بعض الشباب يهتم بمظهره كما يهتم الشباب الغربي بمظاهرهم. اليوم في جريدة الرياض قرأت مقال لإحدى الكاتبات تتكلم عن شباب هذا البلد، وتقول أنهم صاروا يهتمون بأشكالهم ويتلبسون بلباس لا يليق بأمثالهم، فتقول أننا صرنا نرى في الأسواق الشباب يهتمون بالشعر والتسريحات، ويهتمون بحلق اللحى، ويهتمون بالقمصان الكبيرة التي تسع الإنسان ومجموعة معه، ويهتمون بالسراويل القصيرة والكلمات الإنجليزية والنعومة وملابس الجنز. لماذا هذا الاهتمام بالمظهرية الزائفة؟ إنه التقليد للغرب والتقليد للشباب الغربي والتأثر بالإعلام الغربي. هذه نتيجة متابعة القنوات الفضائية ومتابعة الأفلام. ولذا أذكر أن رجل شرطة وجد شاباً في محطة وقود قد صبغ شعره بالأشقر بالذهبي ليكون أشقر، ولبس قميصاً كبيراً وسروالاً قصيراً، ووضع قلادة ذهبية وربط شعره الذهبي هذا، ربطه بخيط أحمر، ولما تحدث معه اكتشف أنه يقلد بطلاً في فيلم من الأفلام. ويقول هذا الشاب أن هذا الحبل الأحمر الذي على رأسي هو حبل الحذاء الرياضي الذي ألبسه، الله المستعان. فهذه الهزيمة النفسية لنمط الحياة الغربية هي التي جعلت كثيراً من الشباب يهتمون بزيف المظاهر. وقد نبه إلى خطورة ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. أيضاً من الأسباب التي تجعل بعض الشباب يهتمون بزيف المظاهر أنهم يتأثرون بالقرناء. تجد بعض الشباب يعني ما شاء الله خرجوا من بيوت مستورة محتشمة قانعة بما عندها وما بين يديها، ثم تجد هذا الشاب يريد أن يكون على ظاهره الثراء والقصور والرفاهية، كل ذلك من التأثر بالقرناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أيضاً من الأسباب استغلال المظاهر في خداع الآخرين. يذكر لي أحد الرجال يقول: أنا مدير قسم في مكان معين. يقول: دخل علي شاب وقد لبس لباس الأثرياء وعليه ذاك البشت ما شاء الله تبارك الله، ثم دخل وجلس بجواري وتكلم معي قليلا، ثم قال: عفوا، هل بإمكاني أستخدم الهاتف؟ قال له: تفضل. قال فرفع السماعة ثم قال: مكتب الوزير الفلاني، كيف حالكم؟ ما جاء الوزير؟ قل له: فلان اتصل عليك ولا تنسانا، سوف نمر عليك اليوم في الليل فنتعشى معك وكذا. يريد أن يظهر لهذا الأخ المدير أنه ذو شأن وأنه من الأغنياء ليصل إلى شيء، وهو إنما قدم ليطلب سلفة. فيريد أن يخدع هذا المدير أنه من الأغنياء والأثرياء وأنه من أصدقاء الوزراء والأمراء، فلذلك يعني ليصل إلى هذه الحاجة. من الشباب أيضا من يظهر نفسه أنه من الأثرياء ويحاول دائما أن يبرز نفسه بالمظاهر الزائفة ليتعرف على أبناء الأغنياء ويستفيد من أملاكهم. ومنهم أيضا من يستغل المظهرية الزائفة في التعرف على بنات المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظهر لهن أنه من الأغنياء ليخدعهن ثم يتعرف عليهن ثم يقع معهن في علاقات غرامية محرمة. من الأسباب، وهذا كثير، أن كثيرا من الشباب عندهم عقدة نقص، فيشعر أنه ناقص وأنه أقل من غيره. وخذ هذا على جميع الصور، فهو يشعر أنه ضعيف فيريد أن يبرز للآخرين أنه قوي، فيبدأ عاد يأتي بالقصص. يريد هو يشعر أنه فقير وأن الفقر عيب، فيبدأ بالكذبات التي تبرز أنه من الأغنياء، ويبدأ يرهق نفسه بالديون من أجل ركوب السيارات الفارهة. يرى من نفسه أنه ما عنده علم ولا يستطيع أن يتكلم في كثير من المسائل، فيبدأ يتكلم عن أشياء كثيرة كأنه يعرفها وهكذا. ونقول: كما هو معلوم أن الإنسان الذي ينقصه شيء ليس بين يديه إلا طريقتان. الطريقة الأولى أن يبذل الأسباب لرفع هذا النقص. أنت والله من ذوي الدخل المحدود، ابذل الأسباب في طلب الأموال، اذهب إلى الأسواق وابذل الجهد وشارك في مساهمات مباحة وكذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت إنسان تجهل كثيرا من المسائل، اذهب واقرأ واستفد واطلع، وأكثر من القراءة واطلع المعلومات فترفع عنك هذا النقص، وعلى هذا سر. الطريقة الثانية هي المظهرية الزائفة. الطريقة الأولى تحتاج إلى جهد وبذل ومشقة وصبر ومصابرة، وتحتاج إلى وقت طويل. الطريقة الثانية ما عليك إلا تكبر من الكلمات والكذبات وتصل إلى مقصودك دون بذل ودون جهد ودون مشقة. لذلك أكثر الناس يلجأ إلى المظهرية الزائفة لأنها سهلة ويسيرة، وينسى أنه يقع في الحرام. من أيضا أسباب التعلق بزيف المظاهر الإعلام. وأذكر مرة أنني رأيت في مجلة في جريدة لقاء مع لاعب، واللاعب كما تعلمون يعجب به كثير من الشباب، فكان هذا اللقاء مع هذا اللاعب حول حياته، فأتى المصور بصور لأثاث بيت هذا اللاعب، وكان أثاث يعني على مستوى راقي، ثم أتوا بصورته وهو قد فتح الباب سيارة يعني من السيارات الغالية النفيسة، ثم أتوا له بصورة وهو يركب دباب قيمته آلاف الريالات، وأتوا له بصورة أمام بيته القصر المشيد. ولكم أن تتخيلوا حينما يرى الشاب الذي يعجب بهؤلاء، حينما يرى أن النجاح أوصل هذا إلى هذه الصور، فيتأثر ويظن أنه لا كمال ولا نجاح ولا فوز إلا بأن تحصل على مثل هذه الأشياء، ولا سبيل إلى ذلك إلا المظهرية الزائفة. أيضا من الأسباب يا أخوة ما يقع فيه بعض الأسر، تقع في هذا الأمر من حيث لا تشعر. تجد بعض الآباء أو بعض الأمهات يجلسون في البيوت أمام الأبناء ويتكلمون: ما شاء الله على فلان، عنده أموال كثيرة، هذا الرزق الطيب. ما شاء الله على فلان، عنده دكتوراه في كذا وكذا وكذا. ما شاء الله على فلان، ويبدأون في سيل من المدح والثناء، فيستقر في قلوب الصغار والشباب والمراهقين أن النجاح والكمال هو في الثراء وفي الشهادات الأكاديمية، ولو لم تكن تقيا نقيا. وبذلك أيها الإخوة عرفنا أهم الأسباب التي تؤدي بالشباب إلى التعلق بزيف المظاهر. نأتي الآن إلى الكلام عن ماذا بعد التعلق بزيف المظاهر، يعني هل المسألة ستقف عند أن الشاب يتعلق بزيف المظاهر وينتهي به الأمر إلى أن يفوته بعض الأشياء مثلا، أو تحصل له بعض المفاسد اليسيرة؟ لا، مفاسد التعلق بزيف المظاهر مفاسد كثيرة، نذكر منها مثلا: أولا الإسراف في بذل المال. قرأت في لقاء مع عدد من الشباب، هذا اللقاء في جريدة، التقي ببعض الشباب سئلوا عن مسألة الجوالات. ذكرت لكم أن بعض الشباب ما ينزل جوال إلا ويشتريه، فبعضهم الآن صار يبحث عن المظهرية في قضية متابعة النغمات. تخيلوا طالب في الثانوية يقول في التحقيق أو في اللقاء، يقول: أنا أجمع من أموال الإفطار الذي أخذه من الوالد، أجمعها لمدة أسبوع، أجمع منها 40 ريالاً لأركب نغمتين في الأسبوع. تخيلوا، يمنع نفسه من الوجبات ومن الإفطار في سبيل أنه في كل أسبوع يجدد نغمة في جواله ليفتل عضلاته. أنني يعني شوفوا ما شاء الله، أنا جوالي كل يعني يومين ثلاثة له نغمة خاصة وآخر ما نزل. فلا شك أن هذا إسراف، إسراف في بذل المال. فكثير من يتعلق بزيف المظاهر يخضعون للموضة ويدفعون الأموال الطائلة. استمعوا إلى باحث اجتماعي مع أنه كافر لكنه يعرف قيمة المال، فيقول هذا الباحث واسمه ويليام بان، يقول: إنما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة، لاحظوا، إنما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة يكفي لكساء جميع العراة في العالم. أيضا يا أخوة، من المفاسد أننا رأينا أن كثيرا من الشباب الذين تعلقوا بزيف المظاهر أنهم صاروا يستكثرون من الكذب والعياذ بالله. أيضا يا أخوة، من المفاسد أننا رأينا أن كثيرا من الشباب الذين تعلقوا بزيف المظاهر أنهم صاروا يستكثرون من الكذب والعياذ بالله. وخذوا هذا الحديث عن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي ضرة. فهذا الزوج عنده امرأتان، تقول هذه المرأة: إن لي ضرة، فهل علي جناح إذا تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني رحت للزوجة الثانية وقلت: ترى زوجي اشترى لي كذا، وذهبت معه إلى مكان كذا، وهو لم يعطها شيء ولم يذهب معها إلى شيء، لكن تريد أن تعطي مظهر معين وهالة حول نفسها لتبرز على الزوجة الثانية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والمتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. ومعناه هنا أن يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. وأما قوله لابس ثوبي زور، أي ذي زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد والعلم أو الثروة ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة. من الأمور ومن المفاسد التي يتعرض لها الشاب أو الشباب الذين يتعلقون بزيف المظاهر أننا رأينا من بعض الشباب أنهم حينما تعلقوا بالمظهرية الزائفة صار عندهم في قلوبهم شيء من العجب ومن الكبر، نسأل الله العفو والعافية، فتجد هذا الشاب يتكبر، ما يقبل بهذا لأنه لا يلبس العقال، ولا يقبل بهذا لأن الثوب والله فيه شيء من التكسر في القماش، وهذا ينظر إليه أن السيارة موديلات قديمة أو ونيت وأنا تعودت على السيارات الفاخرة، فيصير عنده شيء من العجب بنفسه وبزيه وبسيارته ومركوبه فيكون متكبراً والعياذ بالله. من المفاسد أيضاً أننا رأينا أن من الشباب ممن تعلق بالمظهرية الزائفة أنه بسبب المظهرية تجاوز الحلال إلى الحرام. بعض الشباب الآن يعرف أن حلق اللحية محرم لكنه يحلق اللحية، حتى أحدهم في التحقيق في تلكم المجلة قال أنا الآن مهتم بالشكل وكذا لكن أعدكم أنني بمشيئة الله سأترك اللحية بعدين. ليش؟ لأنه الآن متعلق بالمظهرية الزائفة ولذلك لابد أن يحلق هذه اللحية يوميا. أيضا لبس الحرير، صار بعض الشباب يلبسون الحرير، بعضهم يتختم بالذهب، بعضهم يا إخوة كما قرأت في مقال أنهم صاروا يستخدمون العطور النسائية وكل ذلك محرم، بعضهم يتشبه بلباس الكافرين من أجل زيف المظاهر. من المفاسد أيضاً أننا صرنا نرى بعض الشباب ممن تعلق بالمظاهر الزائفة أنه صار يتجنب الأمور الجادة والأمور العملية، لذلك بعض الشباب الآن تجده يقول يا أخي أنا ما أريد أن أكون حارس في شركة لأن فيها وقفة أمام الشمس وأمام الزبائن والداخل والخارج، لا يريد أن يدخل في أجهزة ويعني أشياء فنية لأنه سيلبس لباس العمال. وهكذا اليوم في المطار وأنا قادم إليكم، والله يا أخوة رحمت واحد من الشباب، رأيته لابس هذه الياقة أو ما أدري إيش تسمونها، يعني تخيلوا لعلها بعرض يدي، حتى أنه يمشي هكذا ويجلس بهذه الصورة، ولما كلمه صاحبه بجواره صار يلف برقبته هكذا كأنه رجل آلي، حتى أنني قلت لعل الرجل مصاب بشيء ووضع جبس ولا مصاب بمرض، والمسكين يريد أن يحافظ على هذه الياقة وقد وضعها ما شاء الله كأنها بحجم الطابوقة، لماذا هذا التكلف؟ فبالله عليك ولبس ذاك الثوب، وكلما أراد أن يجلس مسك هذا الثوب وبدأ يخاف يتكسر وجلس. الحاصل أن هؤلاء بالله عليكم هذا الآن لو تعطلت عليه السيارة وبنشر عليه الكفر فورا سيوقف سيارة ليموزين يقول يا صديق بالله وقف صلحنا البنشر، ما شاء الله تبارك الله عليك. من المفاسد أيضا، من المفاسد أيضا يا إخوة أننا صرنا نرى الشباب لأنهم تعلقوا بالمظهرية الزائفة وصدقوا أنها هي الحسنى صاروا يجعلون ذلك معيارا للتعرف على الآخرين وعلى الإعجاب بالآخرين. الآن ترى الشاب الذي يهتم بهندامه ويهتم بقضية الماركات ومتابعة الموضات أو يهتم بقضية الضرب والفتوة والقوة أو يهتم بالكلام باللغة الإنجليزية أو الملابس الغربية تجده لا يعجب إلا بمن كان على شاكلته، فمن كان متجملاً فهو الصاحب، وأما من كان متواضعاً مقتدياً مؤتسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفر منه. وهذا أيضاً ما يقع فيه الآن بعض الشباب في قضية حينما يطلب زوجة فتجده يوصل والدة أريد زوجة حسناء طويلة شقراء فيها وفيها وفيها، طيب اسأل عن الدين، اظفر بذات الدين، نسي هذه القضية لأنه تعلق معياره صار هو الجمال الظاهري بسبب كثرة نظره للمتبرجات في القنوات الفضائية. من المفاسد أيضاً ضياع الأوقات والطاقات، فمن الشباب من يجلس الأوقات والساعات في الحديث عن الجوالات وعن السيارات وعن مثل هذه القضايا. من المفاسد أيضاً التخلق بالصفات المشينة، فتجد الإنسان يصاب بآفات، نسأل الله العفو والعافية، فتجد مثلاً يكون عنده شيء من الطمع، يعني عنده سيارة ما شاء الله تبارك الله من السيارات الجديدة، لا يعني ليس كل يوم في ورشة هنا وهناك، ومع ذلك كلما رأى أوه هذه سيارة كذا ليتها عندي، هذا بيته كبير ليته عندي، لا يرضيه ما عنده من خير فيطمع بكل شيء. أيضا لا يهتم بالآخرين، يصبح إنسانا أنانيا لا يفكر إلا بنفسه وهندامه وأمواله، أما مصيبة الآخرين فهذه لا تهمه. أيضا يا إخوة من المفاسد أن من تعلق بالدنيا ومن تعلق بهذه المظاهر فإنه يغفل تماما إلا ما شاء الله، يغفل عن الآخرة ويغفل عن الجنات ويغفل عن الحسنات ويغفل عن التفكر في تكثير الأعمال الصالحة، لأنه غارق إلى أعلى رأسه في البحث عن الدينار والدرهم والمظاهر الزائفة. من المفاسد أيضا وهو الأمر الأخير تحطيم الإنسان معنويا، لأن الإنسان إذا صار هذا فكره أين الرجولة، أين علو الهمة، أين المسارعة إلى الخيرات، أين المسابقة، كل هذه الأمور تتحطم في قلبه فينساها تماما، وهذا ما يريده الأعداء، هذا ما يريده الأعداء من الشباب المسلم. طيب نأتي الآن يا أيها الإخوة إلى قضية كبرى وهي قيمة الإنسان. أنت يا شاب يا مسلم لا بد أن يكون لك معيار، هذا المعيار إذا كان صحيحا فإنك ستعطي المظهر حده ومكانته، لن تزيد ولن تنخدع بزيف المظاهر. فأولا الإسلام جعل للمظهر قيمة وجعل للباطن قيمة، واهتم الإسلام بصلاح الظاهر وأيضا اهتم بصلاح الباطن، فالدين يا أيها الإخوة والشرع يدعونا إلى الاهتمام بقلوبنا كما يدعونا إلى أن نعطي مظاهرنا قدرا معينا من الحسن والجمال. ولذا استمع إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فانظر إلى دعوة الله عز وجل للإنسان إلى أن يحرص على تقوى قلبه طوال حياته. انظر إلى قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، فإذا اهتم بباطنك اهتم بما في صدرك، ويقول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إذا اهتم بقلبك ممن تخاف ومن ترجو وبمن تستعيذ. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا من مسألة العجب والتكبر على الآخرين، وكلها أمور قلبية، حرص الإسلام على إصلاح القلب وهو من الأمور الباطنة، والإسلام حرص على الأمور الظاهرة، يعني ليس صحيحا أن الإنسان يقول أنا سأحرص على التقوى وسأحرص على الإخلاص وسأحرص على الابتعاد عن آفات العجب والكبر ثم يترك شكله مهملا. يا أخوة تأملوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على السواك، وكان إذا وجد بقعة من أثر مني، والمني طاهر كما هو قول جمهور العلماء، كان ينفر من هذه القضية البقعة في الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بجماله ونظافته صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على أبعد من هذه القضية وهي قضية صلاح الباطن. إذن لا نهمل الظاهر ولا نهمل الباطن. قضية أخرى، الآن كثير من الشباب يهتمون بزيف المظاهر، كما ذكرنا الاهتمام بإظهار الثراء وكثرة الأموال، الاهتمام بالنسب والحسب، الاهتمام بالصورة والتجمل أو القوة والفتوة. فهل هذا هو المعيار عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وتأملوا معي هذا الحديث في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ رجل واضح عليه الثراء وأنه من أهل الحسد والنسب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأينا في هذا نقول هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم، وكان الرجل واضح عليه أنه يعني من الفقراء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول والله يا رسول الله هذا فقير من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا، أي الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا، أي الغني. أيضاً يا إخوة، هذه القضايا وهي زيف المظاهر أو المظهرية الزائفة هي في الحقيقة تكلف، والله عز وجل بيّن على لسان نبيه أنه لا يحب المتكلفين. يقول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وما أنا من المتكلفين، أي لا أتكلف ولا أتخرص ما لم أؤمر به. أيضاً الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين. فأنت الآن علمت أن هذه الأمور قد تجرك إلى الكبر والعجب، وهذا أمر ممقوت شرعاً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه الذرة قد تصاب بها يوم أن تتعلق بزيف المظاهر. واستمع إلى هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، يعني بعض الناس إذا تهندم أو ركب تلك السيارة يعني يشعر أنه فوق الجميع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، أي شعره، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. في الدنيا لبس ذاك الثوب حتى يشتهر ويبرز أمام الآخرين، فكان العقاب في الآخرة أن هذا الشخص في الآخرة يبرز، بس بيش يبرز؟ أنه قد عذب فيفضحه الله عز وجل أمام الناس أن هذا من المعذبين، نسأل الله العفو والعافية. أيضاً الله تبارك وتعالى لا يحب المسرفين. وأنت حينما تتعلق بهذه المظاهر الزائفة أنت حقيقة قد تقع في الإسراف، والله تبارك وتعالى قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قالوا: التبذير الإنفاق في غير حق. وقال مجاهد رحمه الله: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق عد مبذرا. أيضا بعض الناس أو كثير من الشباب تجده دائما يقول: يا أخي إن الله جميل يحب الجمال. حتى في هذا اللقاء الذي في هذه المجلة بالفعل قال واحد من الشباب، قال: يا أخي إن الله جميل يحب الجمال. نقول: يا أخي الكريم، الله تبارك وتعالى نعم جميل يحب الجمال، لكن أي جمال يحبه الله؟ هذا هو السؤال، أي جمال يحبه الله؟ الجمال الذي فيه معصية لله عز وجل، هل يعقل هذا؟ تحلق اللحية، تلبس الحرير، تلبس الذهب، نظارة مذهبة، ساعة مذهبة. إن الفقهاء حرموا حتى مسألة السن المذهب لغير ضرورة، فكيف بك بهذه الأشياء؟ القلم من الذهب. فالجمال الذي يحبه الله هو الجمال الذي لا يتعدى حدود الشرع، فكل جمال أباحه الله لك فهو مباح، لك أن تفعله، لكن ما تعدى على ذلك لا تستدل بهذا الحديث، وإلا ضربت نصاً بنص، وهذا أمر عجاب. من الضوابط الشرعية في تجمل الرجال إعفاء اللحية وعدم الحلق، يحرم لبس الحرير والذهب، يحرم التشبه بلباس الكافرين، يحرم التشبه بلباس النساء، يحرم حلق شعر الرأس بعضه دون بعض، قصة كابوريا وانت رايح. يعني بعض، أذكر مرة رأيت شاب وضع قصة غريبة كذا، فلا أعرف أنا هذه الأمور، فسألت واحد من الشباب، قلت: هذه القصة يعني غريبة. قال لي: هذه القصة هي قصة الشاذين في دولة غربية. يحرم أيضا إطالة الإزار ثوبا أو كان أو سروالا، أيضا يحرم إطالة الأظافر وأن تترك فوق 40 يوما. أيضا يا إخوة، ينبغي أن يعرف هؤلاء أنه من لم ينفعه عمله في الدنيا وتقواه فإن نسبه وحسبه لن ينفعه في الآخرة. ويقول ابن حزم رحمه الله، يقول: وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه لا يقربه من ربه تعالى ولا يكسبه وجاهه، لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا مالا، فأي معنى للإعجاب بما لا منفعة فيه؟ وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بمال جاره؟ يقول: يا أخي أنا من قبيلة فلان. طيب وماذا نفعك هذا؟ كالمعجب بمال جاره أو بجاه غيره وبفرس لغيره سبق. وكما تقول العامة، يقول في أمثالها: كالغبي يزهى بذكاء أبيه. أيضا لماذا تفعلون هذا الفعل؟ يقول: أريد ثناء الناس، مدح الناس، حتى يقولوا: يا أخي ما شاء الله، هذا رجال غني، هذا قوي، هذا ثري، هذا موسوعة علمية، يعرف كل شيء. فيقال أيضا، نقول لهؤلاء ما قاله ابن حزم، يقول: من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه، لأن مدحهم إياه، مدح هؤلاء له، إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب، أسرى فيه ذلك العجب، فأفسد بذلك فضائله. وإن كان مدحهم بباطل فبلغه فسره، انبسط الرجال على هذا المدح ولا حقيقة له، فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. أيضا بعض الناس كما قلت لكم يتظاهر أنه قوي وأنه ما شاء الله جلد هذا وضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فهؤلاء أيضا نقول لهم: من سر بشجاعته، بشجاعته التي يضعها في غير موضعها لله عز وجل، فليعلم أن النمر أجرأ منه، وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه، ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما، ومن سر بحمله الأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه، ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع عدوا منه، ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن صوتا منه، وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته، فأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه. لكن من قوي تمييزه واتسع علمه وحسن عمله فليغتبط بذلك. إذا أردت الصفة التي فعلا تستحق الثناء فهي أن يتسع علمك بالدين وأن يحسن عملك الصالح. قال فليغتبط بذلك، هذا من كلام ابن حزم، يقول فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. وثم أنت إذا قلت أنك قوي وضربت هذا وما شاء الله جلدت هذا وحولت 10 أو 15 إلى العناية المركزة، طيب لو صار لك موقف وقيل لك يلا ورنع له مرجال، صارت حريق أو صار شيء، يلا أنت ألا تقول أنك ما شاء الله قوي ولا تخاف، يلا تحرك أرنا الفتوة والعضلات. ولذلك يقال أن رجل كان يتظاهر بالقوة والفتوة وأنه صرع الدواب وضرب الأسود وقاتل الفهود والنمور، ويعني من هذه الكذبات، فقدر في يوم من الأيام أن مجموعة معه رأوا أسدا فقالوا يلا يلا ورنا يلا عضلاتك، ثم قال نعم نعم نعم، وهو طبعا تورط الآن، هو يقول أنه قوي وكذا. المهم جاء الأسد هذا فهش به قليلا فسقط هذا الرجل، فالأسد قال ما ينفع هذا ما شاء وتركه. جاء القوم قالوا ما شاء الله راح الأسد، قال نعم صرعته وضربته، فوجدوا على ثوبه بلل فقالوا ما هذا البلل على ثوبك، فقال لا لا إن الأسد لما أمسكت بعنقه تبول علي، انظروا يعني إلى الكذبة يعني ما شاء الله. فالحاصل أن الإنسان حينما يضع نفسه في مثل هذا المواضع يقع في مثل هذه المشكلات. أيضا ينبغي أن يعلم قيمة الموضع، يعني أنت كإنسان مسلم ما هي قيمة الموضع عندك؟ مرة يجعلونك ذئباً ومرة يجعلونك أسداً ومرة يجعلونك أنثى، يعني بعض الشباب الآن يلبس ملابس حتى الثوب يا إخوة من الموضات القريبة الآن التي بدأ يعني بعض الشباب يفعلها، شاب يملأ ثيابه ثم تجده مسك الثوب وخلى الثوب مخصر، ما أدري سمعتوا عنها ولا لا، ثوب مخصر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لبس النساء. أيضا يا أخوة قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي قيمة المظاهر عنده صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل خير، والذي أثنى الله تعالى على خلقه، والذي جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود المريض مع أصحابه، يذهب يا أخوة حافيا في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة، ولا يتكلف ما لا يحتاج إليه. بعض الطلاب الآن يتغيب، ليش؟ قال والله الخدامة ما كوت شمار. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة، ولا يتكلف ما لا يحتاج إليه، ولا يترك ما يحتاج إليه، ويستغني بما وجد عما لا يجد. مرة جلست في مجلس في يوم عيد وكان مجموعة من الآباء فكانوا يشتكون من شيء، يقول يا أخي أنا عندي أولاد بلغوا فوق 5، تخيل في كل عيد لازم أشتري لهم شماغ، ليه؟ قال يا أبوي أنا شلون أعيد مع الشباب وكذا وأنا بصمة رقم 1 والعالم قاعد تشتغل في 5 و6، وأنا أدفع يقول 5 ضربها في 140 و160. والغريب يا أخوة أنني مرة دخلت في محل أبحث عن طاقية وكذا، فالمهم دخلت ما وجدت إلا هذا المحل، فنظرت وأجد شماغ باسم سيارة سريعة ونعال باسم أيضا سيارة، قلت ما شاء الله يعني الواحد لبسها الشماغ وركب على هالنعال أتوقع أنه يوصل مكة بساعة ونص، ما دام الشماغ باسم سيارة سريعة والنعال باسم سيارة سريعة الظاهر أن هذه ميزتها أنك إذا لبستها الشماغ ولبستها النعال ابشر بالخير، بتصير طلقة. يعني انظروا إلى هذا التكلف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي راجلا حافيا، ومرة يلبس الخف، وكان يركب البغلة الرائعة الشهباء، ومرة يركب الفرس عريا، ومرة يركب الناقة، ومرة يركب حمارا ويردف عليه بعض أصحابه. أيضا السلف، وإن كنت يعني أطلت عليكم، نختم بهذا، أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يهتمون بقضية هذه المظاهر بقدر ما يهتم به أهل التعلق بزيف المظاهر. يا أخوة، عمر رضي الله عنه كان ليس عنده إلا ثوبان، ثوب يجعله للجمعة وثوب آخر للأيام الباقية. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يلبس، مع أنه كان أمير، كان يلبس الملابس البسيطة بدراهم معدودة. وعلى هذا قس أكثر الصحابة وأكثر السلف ما كانوا يهتمون بمثل هذه القضايا. أخيرا أذكركم بقول علي رضي الله عنه كما نسب إليه: قيمة المرء ما يحسنه عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي الدنيا كما هو معروف عند العقلاء قيمة المرء ما يحسنه. أن تجيد قراءة القرآن فلك مقام، تجيد الدعوة إلى الله عز وجل فلك مقام، تجيد استخدام الحاسب الآلي في أمور مباحة وتخدم الدعوة في ذلك، أنت لك قيمة. أنت إنسان متخصص في علم تقني في الفضاء، أقصد يعني علوم الكون، في البحار، في الجيولوجيا، في الهندسة الكهربائية، لك قيمة. أما مجرد زيف المظاهر فهذه لا قيمة لها. هذا والله تعالى أعلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.